أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا البحث بالنسبة إلى أن وجوب الحج مشروط أم مطلق، تعرضنا إجمالا لطائفة لقسم من البحث، وإن شاء الله يأتي التفصيل في مباحث بإصطلاح الاستطاعة بإذنه تبارك وتعالى. إن شاء الله هناك نتعرض لذلك. الآن قرارنا إشارة عابرة كانت لا تفصيل البحث، و أمس آخر البحث تعرضنا لرواية لصاحب الدعائم من كتاب دعائم الإسلام. طبعا أيضا الكلام فيها كان مجملا، و التفصيل بالنسبة للرواية و أصلها و مصدرها عندنا و مجموع كلمات صاحب الدعائم و ما مراده به هذه العباره ان شاء الله فيما بعد نتعرض لذلك. الان كان قرارنا فقط اشاره عابره. ثم ان صاحب العروه رحمه الله قال الحج من واجب على كل من اركان الدين، ثم قال ومنكره في سلك الكافرين، يعني منكر وجوب الحج، يعد كافرا و تاركه عمدن مستخفا به بمنزلة الكافر و لم يحكم بكفر التارك. و نتعرض ان شاء الله تعالى لوجه ذلك. و تركه من غير استخفاف من الكبائر. تعرض رحمه الله بانه انكاره انكار هذا الضروري بمنزلة انكار الشريعه، و اذا كان تاركن تاركه به منزلت الكافر و عبر به قوله من و به استخفاف، و اما من غیر استخفاف یعد من الكبائر. بالنسبة الى هذا المطلب الذي افاده رحمه الله في المتن، تقدم من المصنف من نفسه السيد الريازي رحمه الله في كتاب الطهارة أن إنكار الضروري بنفسه موجب للكفر أم لا، وتعرض الأصحاب، ولذا لا حاجة إلى التكرار. وهناك ذكرنا أن صحيح أن إنكار الضروري بنفسه ليس موجبا للكفر، بل إذا كان ملازما ومستلزما لإنكار الشريعة، وأما بنفسه وبعنوانه يكون موجبا للكفر لم يثبت، والتفصيل موكل محله. فبالنسبة إلى طال إنكار الحج، إنكار أصل الحج أنه يكون من الكافرين، مبني على تلك القاعدة المهمة، وهي قاعدة أن إنكار الضروري موجب للكفر أم لا. وفي خصوص الحج يستفاد أيضا من بعض الروايات نذكرها إن شاء الله، هذا بالنسبة للإنكار. وأما بالنسبة إلى ترك عمدان، فمما لا إشكال في أن ترك الفرائض من جملة الكبائر، من جملة المعاصي الكبيرة، خصوصا ما كان من أركان الدين، إجمالا من جملة الكبائر مما لا إشكال فيه. وإنما هناك إشكال في خصوص الحج باعتبار أن ظاهر الآية المباركة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، تدل الآية ظاهرا على أن خصوص الحج تركه موجب للكفر. فلذا قد يقال لخصوص الحج أنه من تركه عمدا يكون كافرا. وطبعا المعروف أنه ترک الواجبات خصوصا الواجبات التي عليها بناء الشريعه يوجب مرتبه عاليه من الكبائر، يعني يوجب كونها كبيره لكن خصوص الحج يكون من اقوى الكبائر باعتبار تعبير في القران موجود من كفر عمدن. نه ترک مطلقا حالا مخواد باشه نه
این حق قاصر
اون که قاصر تکلیف نداره که اگه نمیتونه با
جاهل قاصر
تکلیف داره مقصر تکلیف نداره، یعنی جاهل قاصر به اصطلاح به عنوان حدیث رفع و جهل و عذر و معذور بودن، جهل قصوری و تقصیری لم يرد في شيء من الروايات، المهم انه يكون جهل وعذرا ام لا، اذا كان له عذر فالله اولى بذلك وان لم يكن له عذرا فحينئذ هو من الكبائر. ففي هذه المساله بالذات مساله انكار الحج من جهته، ترك الحج من جهته، يوجد عاده بحثان، بحث كبروي في ان انكار الضروري موجب للكفر ام لا، بحث صغروي ان خصوص الحج انكاره يوجب الكفر ام لا، وكذلك ترك الواجبات المعروف المشهور بين عامه المسلمين باستثناء مثل الخوارج ان ترك الواجبات لا يوجب الكفر، الخوارج كانوا يقولون يوجب الكفر، والحج طبعا من اركان الشريعه وتركه ايضا يوجب ان يكون الشخص مرتكبا للكبائر، بل باعتبار ظاهر الآية المباركه يمكن ان يكون في درجه عاليه، ولذا صاحب العرب قال وتاركه عمدا مستخفا به بمنزله الكافر، كانما يريد ان يجعله اعلى من الكبيره، درجه اعلى من الكبيره. هنا باعتبار تعرض الاصحاب لهذه المساله، مساله خصوص ترك الحج يوجب الكفر عمدا، نقرا به اصطلاح کلمات الاستاذ و فی ما بعد حتی یتبین اذا عندنا مناقشه فی. قال قد یستدل علی ذلک بان انکار ضروری تعرضنا و هو تعرض به شیء من التفصیل و بما ان هذا البحث تقدم و لا حاجه الى تکرار، قال فانکار ضروری به نفسی و مستقلا لا یوجب الکفر ما لم یستلزم تکذیب الرساله. خب البحث تقدم فهذا به عنوان کلی، وقد یستدل علی کفر منکر الحج بما یستفاد من ذیل آیت الحج من قوله تعالی و من کفر فان الله غنی عن العالمین بدعوا ان من انکر وجوب الحج کان کمن کفر فان التعبیر عن ترک بالکفر یدل علی اذا فرضنا به ترکی کان کافرن فبه انکاری به طریق اولی و فیه، ولکن الاستاذ رحمه الله یرد حال الاستدلال عفوا انا فی اثناء البحث به اصطلاح قد اشرب الچای به اعتبار ان البحث لأيام العطل، ان ظاهر من قوله تعالی و من کفره ان من کفره به اسبابه و کان کفره منشأ لترک الحج فإن الله غنی عن العالمین، یعنی البراد به کفر یعنی حصل له الکفر و به کفرهی ترک الحج او استاد فصل الله المبارک ها کده. طبعا هنا حاشیتون للمقرر و یفسر الآیه تفسیرا آخر طبعا من دون ان یذکر، و قال ان المراد بذلك عدم التصديق و عدم الاعتراف بشيء، ان من لم يعترف بالحج و يتركه بالطرف فان الله غني عن العالمين. طبعا كلامه شبيه لكلام الاستاذ، لا ان انكار الحج يوجب الكفر فان الذي يكفر بترك الحج طبعا فان الذي يكفر بترك الحج لانه لا يعتقد به، و نظیر ذلك قوله تعالی ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ف فإن عدم صلاتهم وعدم إيتائهم الزکات لأجل کفرهم و تکذیبهم یوم القیامه. طبعا ينبغي أن يعرف ليس غرض الدخول في تفاصيل ما أفاده، لكن هذا الشيء موجود في القرآن الكريم، قد ينسب شيء معين لكن لعدة أسباب مو لسبب واحد. مثلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ذكر عدم الصلاة وعدم الزكاة وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، لعل الأصل في ذلك هو هذا تكذيب يوم الدين. ولا تدل الآيات على أن ترك الصلاة موجب للكفر، بل الكفر وتكذيب يوم القيامة منشأ لترك الصلاة وعدم الزكاة. فلا تدل الآيات على أن منكر الحج كافر، لا تدل، مضافا إلى أنه فسر الكفر بالترك، المراد من الكفر في هذه الآية المباركة يعني الترك. في صحيح معاوية عمام، معاوية ابن عمار، شرحنا خلال هذه الفترة أن كتاب الحج معاوية ابن عمار من الكتب المهمة جدا في باب الحج. جاء في ذيل رواية معاوية ابن حج عمار وعن قول الله عز وجل ومن كفرق يعني من تركه، ليس المراد بالكفر هنا الكفر معنى ترك، لأن أصولا كفره به معنى ستره كما اشرنا سابقا في ابحاث خاص. فمن كفر الا انه يمكن ان يقال ان المراد بالكفر في المقام الكفران المقابل للشكر، فان الكفر له اطلاقان. و بعد يقرا العبارات لا حاجه الى ان نقراه. وقد يستدل على كفر منكر الحج بما رواه الشيخ الصحيح عن علي بن جعفر. طبعا كلام الأستاذ صار بإصطلاح متداخل، المفروض أن الأستاذ يتعرض لأمرين، الأمر الأول إنكار الحج يجب الكفر، إنكار الحج، الأمر الثاني ترك الحج يجب الكفر. من ترك الحج و من كفر يعني من ترك يعني ترك يجب الكفر. و طبعا في كل مقام الانكار و ترك يبحث من جهتين، الجهت الاولى ان انكار ضروري بصور كليه يجب الكفر، الجهت الثانيه ان انكار الحج بالخصوص يجب الكفر. في مقام ترك هم كذلك، ترك الواجبات الالهية المهمة يجب الكفر، ترك الحج بالخصوص يجب الكفر. كان البحث يقتضي ان يكون بهذه الصفة التي ذكرناها، كلامه لا يخلو عن تداخل. وقد يستدل على كفر منكر الحج يعني جعل الكفر في الآية المباركة بمعنى الترك ثم رجع الى منكر الحج بما رواه الشيخ رحمه الله في الصحيح عن علي بن جعفر في حديث قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر، قال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. هذه الرواية المباركة تدل على أن المراد من الآية المباركة ليس المراد من كفر يعني من ترك، بحيث أن الترك يكون كفرا، بحيث أن الكفر ترك، به دعوى ان قوله ليس هذا هكذا راجع الى انکار الحج، یعنی من انکر الحج و قال به ان الحج ليس بواجب فقط کفر. ثم ابتداء قال في تفسیر الحديث ليس هذا هكذا التعبير هكذا، و فيه ان الظاهر من ذلك رجوعه الى انکار القرآن و ان هذه الآیه ليست من القرآن. هذا كلام غريب ان هذه الايه ليست من القران، من قال ليس هذا هكذا يعني الايه ليست هكذا الايه، وان هذه الايه ليست من القران وان القران ليس هكذا. لم افهم مراد ليست و ليس هكذا فرق
يعني خاطر اینکه قبول ندارم حرف خدا این باشه وقتی قبول نمی‌کنه، اون حرف خدا پیش‌فرض
ذهن همش که درسته، وقتی اون آیه رو قبول نداره، اشکال نداره. ببینید، تارتن یقول لا نستفید من الآیه وجوب الحج مثلا، ان هذا ليس هكذا، یعنی لا یستفاد من الآیه المبارک وجوب الحج، این باب المثال هم. اما ان هذه الآیه ليس من القرآن، لعل المقرر اضاف الكلمه، لا اصلا بعيد ليس من القرآن.
نه، شما میخواید اگر
الآیه ليس من القرآن، ليس من القرآن،
قرآن باشه، خدا اینا
که استفاده نمونه استفاده این آیه از قرآن نیست.
بله.
من کفره یعنی این آیه از قرآن نیست.
بله. اینجوری اگر بگیم چه کافر، من فقط ندارم خدا اینجوری گفته باشه که
رفتن
به خونه من
واجبه. همه آیات همینجوره، کفر رسول الله دیگه، کفر رسالته، تکذیب رسالته دیگه.
بله،
اصلا این
چه
یعنی آیه ناظر است الا انه من قال ان هذه الايه ليس من القران كفر معلوم كل الايات هكذا تكذيب الرساله كفر ثم ليس من المؤسس ان هذا ليس هكذا لان ليس هكذا من قبيل به اصطلاح من قبيل به اصطلاح كان ناقص او ليس ناقص اما ليس من القران من قبيل ليس تام يعني بسم الله فمن ان هذه الايه ليس من القران اي خصوصه لهذه الايه كل الايات من هذا القران اصلا این نیست یعنی پیغمبر اشتباه کرده این آیه نیست
نه در زبان
لیکن ظاهر تعبیر ليس هذا هكذا في مقام الاستظهار یعنی هذا المعنى لا يفهم ما ان هذه الايه ليس من القران
اونم احتمال داره باشه واضحه که
و ان القرآن لیس هاکدا قرآن لیس هاکدا شیعان مثلا یقول لیس مثلا من باب المثال یقول ان الآیه لا استفاده منها وجوب الحج لعله انا اتصار اشتباه من قلم المقرر استبعد صحیح علاین مطلب واضح جدن او به من ان یخفا اشتباه من المقرر من بشر فی محل اشتباه به اندائم فانه سلام الله علیه استشهد اولا به قول الله عز و جل و لله علی الناس حج البیت ثم سأل سائل فمن لم یحج منا فقط کفر لم یسأل قال فمن لم یحج منا قال لا ولکن من قال لیس هذا هکذا فقط کفر این لم یعتقد بذاره قال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فالإنكار راجع إلى إنكار القرآن وتكذيب النبي بعيد يعني جدا بعيد ليس هذا هكذا يرجع إلى أنه يقول ليس هذا المطلب مثلا صحيح هذا المطلب ليس صحيحا يعني يرجع إلى أنه لا يؤمن مثلا بالآية المباركة الآيات لا يستفاد من هذا المعنى هو أنه يرجع إلى تكذيب النبي أصلا من ليس هذا هكذا أنا أتصور أن الأستاذ رحمه الله كان في ذهني معنى ليس هذا هكذا لكن لعل التعبير كان قاصدا نذكر وبالجملة لم يظهر من شيء من الأدلة كفر منكر الحج بحيث يترتب عليها أحكام الكافر بمجرد بله و کان جدید عهد من اسلام مثلا کما من دون ان یستلزم ذلک تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم قلت لكم کان المفروض ان الاستاد يتعرض لامرين به وضوح جدا کفر انکار وجوب الحج و ترک الحج ثم قال لا فی و ترک من غیر استخفاف اولا قال الاستخفاف مذموم عند الشارع ولكن لا دليل على انه موجب للكفر وقد عرفت قريبا ان موجبات الكفر انكار احد امور ثلاثه الوحدانيه والرساله والمعاد ومجرد الاستخفاف ما لم يرجع الى انكار احد هذه الامور لا توجب الكفر نعم لا اشكال في ان ترك الحج عمدا من الكبائر لعنده منها في جملة من النصوص ان شاء الله نتعرض لذلك، تعرضنا لبحث الكبائر، لكن ولا يبعد ان يكون الاستخفاف به من الكبائر، كما فانه نظير الاستخفاف بالصلاه كما في قوله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بناء على ان المراد بالسهو عن الصلاه الاستخفاف بها، والحج نظير الصلاه لانه مما بني عليه الاسلام. يحتاج كل هذه المقدمات التي افادها قدس الله سره يحتاج الى بحث. على اي حال، ملخص ما افاده في ان منكر الحج ليس بكافر لان انكار ضروري بنفسه لا ينفع في مقام، و اما الايه المباركه فيدل على الترك لا بمعنى الكفر و من كفره، كما في صحيح معاويه ابن عمار. هذا ملخص ما افاده رحمه الله في هذا المجال مع بعض الابهام و تشویح في تشویح. اولا نتعرض لصحيح معاويه ابن عمار به تعبير الاستاذ رحمه الله ان کفره به معنا ترکه. اما به خدمت کن فی نفس الباب من وجوب الحج فی کتاب جامع الاحادیث، طبعا الاستاذ رحمه الله تعرض لمسألة الحج بهذه الرواية فمن تركه باستدان. تعرض بخدمتكم هذه الرواية التي تعرض لها الاستاذ بعنوان صحيح معاوية بن عمار، اوردها العياشي رحمه الله في تفسيره في كتاب جامع الأحاديث. ينبغي أن يعرف أن هذه الرواية المروية عن معاوية بن عمار أوردها في هذا الجزء، الجزء 12 في صفحة 319 319 الحديث 45 من الباب الثاني، و في صفحة 343 343 في الباب السادس في الحديث 19 صفحة 319 بود، این صفحة 343 بله. في صفحة 343 الباب السادس الحديث التاسع عشر بين ال... يعني في كتاب جامع الأحاديث صار فاصل في نقله، مع أنه من كتاب واحد ليس من كتابه. هذه الرواية وهي التي أشار إلى الأستاذ بعنوان صحيح معاوية بن عمار، انفرد الشيخ الطوسي في التهذيب بنقلها، لا توجد هذه الرواية حاليا في كتاب الكافي أو في كتاب الفقيه. وقد بدأ الشيخ رحمه الله بالحسين بن سعيد عادة من كتاب الحج للحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، ذكرنا مرارا وكرارا أن المرحوم الحسين بن سعيد اطلع على تراث، على جملة من تراث أصحابنا الكوفيين من طريق فضالة بن أيوب وهو ثقة جيل القرن، سكن اهواز، اصله من الكوفه و سكن اهواز و نقل معه جمله من تراث الكوفيين، و هذا موجود في عده روايات اخرى عن فضاله عن معاويه بن عمار. في الواقع نعد هذه نسخه من كتاب معاويه بن عمار، نسخه فضاله بن ايوب، و هذه النسخه يرويها الحسين سعيد رحمه الله، و الرجل ثقه جلیل و به حسب ظاهر لا نجد الان حاليا مشكله في هذه النسخه. طبعا سياتي ان شاء الله تعالى في في أبحاث مختلفة أن النسخة المشهورة عند القوميين مثل الكليني والشيخ الصدوق، النسخة المشهورة نسخة ابن أبي عمير وهي التي يرويها إبراهيم هاشم، هذه مشهورة وكثيرة في كتاب الكافي والفني. عن فضالة ابن أيوب عن معاوية ابن أبي عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله عز وجل قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال هذه لمن كان عنده مال وصحة. وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه بالنسبة إلى الاستطاع فسرت بالمال والصحة وسلامة الجسم، والمال فسرت بمسألة الزاد والراحلة. وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه. ظاهر هذا الذيل إشارة إلى أن وجوب الحج على الفور فلا يجوز التسويف تأخير الحج، و سيأتي إن شاء الله في نفس العروة هذا البحث أن وجوبه فوريا، وعن جملة من علماء السنة أن وجوبه ليس فوريا. فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، يعني بعبارة أخرى قال ترك شريعة من شرائع الإسلام. و سيأتي إن شاء الله تعالى الآن لا ندخل في هذا البحث، إن شاء الله نذكر عدة روايات أنه وإن كان سوفه للتجارة مع بعض القيود فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. استفادوا من هذا أن وجوب الحج فوريا و أن تأخيره أيضا كبيرة مو فقط عدم اتيانه. فإن مات على ذلك فقد ترك شریعتا. إن شاء الله بمناسبة نقرأ متن هذه الرواية من عدة مصادر، يعني هذا المتن فقد ترك، لكن في أكثرها فقد ترك شریعتا من شرائع الإسلام، ولكن في بعضها فقد ضيع شریعتا من شرائع الإسلام. وطبعا ضيع أقوى من تركه، ولذا قد يستفاد من هذا التعبير انه من اشد الكبائر، مو فقط من الكبائر. و نذكر ذلك ان شاء الله. اذا هو يجد ما يحج به ثم قال و ان كان دعاه قوم ان يحجوا فاستحيا فلم يفعل فانه لا يسعه، ليس له ذلك الا ان يخرج ولو على حمار اجدى ابتر. حالا في عدة من الروايات موجودة، إن شاء الله نتعرض لذلك في محله. و سألتو عن قول الله عز و جل و من کفره، قال یعنی من ترکه. صحبه واضح؟ قال و من کفره یعنی من ترکه. یستفاد من هذه الروايات صحيح به تعبیر قوم ان الكفر هنا يراد به الترک، مو الکفر فی قبال الایمان، حتی الکفر فی مقابل الکفر، شکر الکفران فی مقابل لا یستفاد. و یعبر عنه به کفر طاعه، یترک الواجبات الالهیه بل اهم الواجبات الالهیه. قلنا مرارن و تکران الیوم ما اشرت الیه ان کتاب معاویه ابن عمار فی الحج، کتاب الحج من اهم الکتب عند اصحابنا، لکن یبقا هنا شیء و هو انه نتعجب انه طبعا هذا الحديث له عدة بعث موارد و يعني عدة احكام، و جمله منها وردت في غير كتاب معاويه بن عمار، نذكر ان شاء الله كل حكم به نفسه. لكن الان بما ان الكلام في من كفر يعني من ترك، الان مصب الكلام في هذا الذيل بالنسبة إلى بقية الرواية لا نتعرض لشيء الآن، لأن كل واحد له شواهد من بقية الروايات. فقال الشيء الذي يبقى هنا، هنا سؤال، لماذا الكليني والصدوق حذفوا هذه الرواية؟ يعني یعنی الشیء الغریب فی هذا المجال نجد الشیخ طوسی منفردا من کتاب الحسن السعید روا هذه الروایه. احتمال ان هذا الذیل کان فی نسخه من کتاب الحج و النسخه الموجوده عند القمین کانت فاقد لهذا الذیل بعید جدا. در طریق حسن السعید طریق جمیل الی کتاب معاویه فضالت النعیم. الان حالیا لا نذکر اشتباها او سهوا او غلطا فی نسخه الحسین سعید و مرادی به صور واضحه. هل معنا ذلك الاشکال فی ثبوت هذا الذیل فی کتاب معاویه ام ان هذا الذیل فی کتاب معاویه کان موجود لکن فی مقام الاختیار الکلینی و صدوق حذف هذه الروایه لأننا شرحنا کرا مرارن ان کتاب الکافی و الفقیه اختیارات شیخین الجلیلین الکلینی و صدوق به خلاف تحریم لیس اختیار ولی از کرفی روات المتعارض التي لا يعمل به علی این کیف ماکان پس سؤال هنا ولی استاد رحمه الله علی قاعدته بل غیره ذکر و حاضر ذیل من ولم يتفطن الا ان هذا الذيل في كتاب مشهور وهو كتاب معاويه بن عمار في نسخه خاصه من الكتاب وهي نسخه حسين سعيد التي يرويها عن فضاله. وسبحان الله ذكرنا هذا الشيء بعينه في صحيح زراره الاولى في باب الاستصحاب فإنك كنت على يقين من وضوئه. قلنا هذه الرواية أيضا لم يذكرها الكليني ولم يذكرها الشيخ الصدوق رحمه الله. والمتعارف في قم من كتاب حريص واضح الرواية من كتاب حريص أن الكليني والشيخ الصدوق طبعا عدة طرق لكن الطريق المشهور عندهم إبراهيم نهاشم عن حماد عن حريص هذا هو الطريق النسخة إبراهيم نهاشم. و قلنا ان شیخ طوسی انفرد به نقل تلک الروایه لا توجد عند غیر شیخ طوسی. و الغریب ان شیخ طوسی بما انه لم یذکر ذلک من کتاب حریز ولا من نسخه الکلینی ولا من نسخه صدوق ایضا قال الحسین بن سعید عن حماد عن حریز. این هذا العمل این هذا العمل هنا النسخه المشهوره لكتاب معاويه ابن عمار عند القوميين ابراهيم عن ابن ابي عمير عن معاويه ابن عمار. بما انه في الكتابين الكافي والفقيه لم يذكر هذا الذيل هذه الروايه الشيخ الطوسي هذا معناه دقه الشيخ الطوسي نقلها من تراث حسين السعيد. ينقل الكلام انه لماذا هذا الشيء يعني لماذا الشيخ الطوسي يعني لماذا الشيخ الكليني والشيخ الصدوق حذف هذا الذي كليا مع ان الكتاب مشهور كتاب الحج معاوية بن عمار. فلذا قلنا في مثل هذه الموارد الامر يدور بين امرين اما اشكال الشيخ الكليني والصدوق في صحة النسخة و اما انهما حذفا الروایه لم يعملا بها. ولذا قلنا کرارا و مرارا مثل هذه الاحادیث اذا فيها شبهه على المنهج على التحليل الفهرستي به تعبیر نام رجالیا كما قال صحیح و غیر و ایوان مو خاصه رجالیا الحديث صحیح. نعم نحن سابقا قلنا بعض الكلام يحتاج الى تفصيل جدا لعل الشيخ الطوسي رحمه الله لما ينقل من كتاب حسين سعيد لعله لا ينقل دقيقا من الطريقين الذين اشار اليهما في المشيخه وشرحنا شرحه يطول الان لا عندي خوف ولا مجال شرحه لكن خب خلاف الله الظاهر انه لما يبدا بالحسين سعيد يذكر روايه من نسخه حسين سعيد التي ذكر طريقه اليها في المشيخه، وتلك النسخه صحيحه ان شاء الله لا اشكال فيها. خودش
نقل المشيخه میگه من همه دروغم نمیارم، چند تا میارم که از حد مرضی خارج شه، بقیه‌اش هم همون دروغ.
خب یه همین مخاصم شرح نمیگه، نه حالا وارد نشه دیگه، طول دارد، شرح بیشتری هم داره، خیلی مقدمات داره. علی ای حال فیستفاد من هذه روایت المبارکه ان الکفر هنا کفر طاعه، ای ترک الحج، و من کفره یعنی فمن ترک فان الله غنی عن العالمین. مادام الان اشر نافقت ترک شریعت من شرایع الاسلام، لاحظوا فی صفحه 317 من کتاب الفقیه روا علی ابن ابی حمزه عن ابی عبدالله قال من قدر علی ما یحج ثم قال فقد ضیع شریعه من شرایع الاسلام فی نفس صفحه من کتاب الحلبی اسناد صحیح، فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام فی المعتبر مرسلا عن ابی عبدالله فقد ترک. انصافا نقول فی ما بعد ان فقد ترک اقوا لکثرته تهذیب ان ابی جمیله ان زید شهام فی سند اشکالون فی ان ماته فقد ترک شریعت من شرایع الاسلام. الان اشرت انه به اسانید متعدده. المغنى ایضا ان زید شهام فقد ترک تکرارون من شریعت الاسلام فی کتاب الکافی ان ابی صباح الکنانی علی کلام فی الراوی قبل ابی صباح فقد ترک شریعتا من شرایع الاسلام و کذالک عن الحلبی و فی دائم الاسلام فان مات فقد ترک شریعتا من شرایع الاسلام. صواب انصافا مجموع المتون الان قرأت لكم جمله منها کلمه فقد ترک اکثر به کثیر من ضیعه لو کانه فقط ترکه یعنی به عباره اخرى کبیرتون، اما فقط ضیعه یحتمل ان یکون مثلا به منزلت کفر کما قال او به طبعا ان ماته حالا فی باب لیس الانکار او عبارت مات انکان فی الانکار حالا فی باب ترد سوال واضح لکن حالا به نسبت علامت دوائی. و اما فی صفحه 319 319 الحديث الخامس والأربعون في كتاب جامع الأحاديث نقلا عن تفسير العياشي وغالبا بمقدار الذي أنا رأيت مثل الحدائق مثل كتاب الجواهر لم يذكر هذه الرواية وليس بعيدا باعتبار أن كتاب العياشي لم يذكر حديث هذا في كتاب الوسائل على ما ببالي الآن في ذهني أنه لم يذكر في الوسائل فلم يتعرض له حتى السيد الخوي رحمه الله في بحثه لم يتعرض لهذه الرواية. في تفسير العياشي هكذا عن إبراهيم بن علي، إبراهيم بن علي ظاهرا هو إبراهيم بن علي الكوفي، ظاهرا أصله من الكوفة، الآن لا نعرف عشيرته ونسبه. و هذا الرجل من مشایخ العیاشی، انا سابقا كنت اقول ان کتاب العیاشی مرسل يحتمل حديثه و حديثان، هذا الحديث مسلم اتصور حديث آخر رأيه، هذا الحديث مسند ظاهرا لأننا قلنا ان الشخص الذي استنسخ الكتاب حذف الاسناد، ظاهرا هذا الحذف لم يشمل هذا المورد، خرج عن يده. علاهیه هادا لعله اما منحصرون فی به اما مورد آخر موجود ان السند ملکورون فی کتاب العیاش، من کتاب العیاش که ما تعرفون دائما مرسلون الا هادا الحدیث و لعله حدیث آخر هم الان لا یحضرونه. ابراهیم ابن علی من اصله من الکوفه سکن سمرقند بلد العیاش، و قال الشيخ في رجاله ابراهيم علي الكوفي راو مصنف زاهد عالم قفن سمرقند و کان نصر بن احمد من ملوک خراسان یکرمه و یکرمه و کذا من بعده من الملوک فی نسخه نقل عن نسخه من علام قواعد خلاص العلام احمد بن نصر اما اشتباهه ما عندنا فی ملوک سامانی فی امراء سامانین احمد بن نصر طبعا نصر بن احمد عندنا اثنان فی امراء سامانین واحد کان معاصر تقریبا للعیاشی واحد من بعده هذا اون متوفا نصر بن احمد متوفا فی سن مئتین و تسعین و سبعین دوی سبتاد و نو ثم مکو واحد آقا ثلاثین و ثلاثین بعد ثلاثین هذا ظاهران هو هذا رجل و تاریخی ملوک سامانی الامراء سامانی هم فلعص امراء ماوراء نهر مو امراء خراسان هم ملکو فی ما بعد خراسان لکن سامان قریتون قریبتون من سمرقند نصب و الهاد القریه سامان سامانی فاساسا ماوراء نهر یعنی سمرقند و بخارا و سمرقند و بخارا لا خراسان ولعله کان فی کتاب شیخ یعنی کلمت خراسان به اعتبار ان آل سامان ایضا ملک و خراسان لبس و الهاد طبرستان و غیره ملوک آل سامان و الا اساسا مکان هم ماوراء نهر ولعله کان فی الاسم و خراسان آل سامان لعله کان علاین یبدو ان هذا رجل من العلماء و کان محل تقدیر للامراء سامانین علا رأس نصر بن احمد و هو یعبدو من کبار امراء سامانین و تاریخ یرجله علاین ابراهیم بن علی الکوفی شواهد تؤید به انه استاد النجاشی استاد العیاشی و طبعا الشیخ لم یوثق صراحتا آل راب مصنف زاهد عالم است مع تقدیم و تأخیر قفن سمرقند ولذا بعدا اشتهر تقسیم العلامه الحدیث الحسن و صحیح و مالی کذا من من تأخر یعنی من قرن ثالث عشر فما بعد ثالث عشر و ثانی عشر سران دقیقا لا اصلافی حکم جملت من الاصحاب به ان الرجل حسنون لیس ثقتن فلذا الحدیث من طریقی یکون حسنه به اصطلاح هم ادرجو فی الحسان و نحن قلنا هذه الامور لا نؤمن بها لا مجال لها انا ابراهیم ابن علی انا عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن الحسن ابن زید همون بن حسن زایدان زید بن حسن ابن علی ابن ابی طالب السيد عبد العظيم الحسني اللي قبره مشهور في ري سلام الله عليه هو من اولاد زيد بن الحسن غالبا الزيديه مثلا كانوا من اولاد الحسن بن الحسن ذكرنا مرارا ان الساده الحسنيين كانوا معروفين غالبا بالقيام على الدوله بالحركه وبالخروج على النظام وعبد العظيم الان لا نعرف هذا الشيء لكن جاء في العبارات انه دخل ري مختفيا هاربا من السلطان فكان يعيش مختفيا بل نقل عن احمد ابن محمد البرقي عن احمد البرقي انه كان يعرفه بعض الشيعه فيردون عليه يصرون عليه تدريجا وما كانوا يعرفونه دقيقا حتى لما مات وجرد ليغسل يعني نزعوا ثيابه لغسل الميت وجد ورق في جيبه انا عبد العظيم بن عبد الله بن علي الى اخره فعرف ذاك الوقت انه عبد العظيم الحسني والا ما كانوا يعرفونه لعله الشيعة كانوا يعرفون جلالة قدره لكن لا يعرفونه بالاسم الا بعيد جدا يرد عليه واحد بعد واحد ثم حسن لا يعرف باسمه و خصوصا و ان ناقل لهذه القضيه هو احمد البرقي و من جمله من روى عن عبد العظيم كثيرا في تراثنا و احمد البرقي اللهم ان يقال ان احمد البرقي سمع بقدوم رجل عظيم الشان من الساده العلويه الحسنيه فجاء الى ري و سمع منه احاديث بعد ذلك علم ان هذا الشخص اسمه عبد العظيم الحسني قالوا هكذا و الا انصافا بعید شخص یروی عن ثم یقول ما کان یعرف الان بعد موتی عرف انه عبد العظيم الحسني. بما انه دخل ری هاربا من سلطان و اختفا، عادتا القلوب سیاسی عادتا یراد بهی یعنی من المعارضه، و احتمال انه من الساد الحسنیه، و الساد الحسنیه عادتا زیدیت المسلک یعنی عنده مبنا الخروج على الحاکم الظالم به تعبیره.
آقا میشد شخص دقیق نشناسن ازش حدیث رو باید کنن؟ میشد شخص دقیق نشناسن و بعد ازش حدیث رو باید کنن؟
حالا این اقرأ عبارت النجاشی عبدالعظیم الحسنی عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی الحسنی. ناکن بودی انا ادخل فیاد تفصیلت لا بس رجالی و تاریخی المطلب یحتاج الى شرح و بسط فی المقال، لكن الان بالمقدار المناسب مع هذا الحديث اللي تكلم. نعم، عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن عبدالعظیم ها نمیشه نباشه که شوخی میفرمه عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی
ابن عبدالله ابن علی ابن
حسن
ابن
زید
ابن
حسن
ابن علی.
لا، هنا الحسن في محله اكو نصف اخرى في كتاب آخر حسن في ازاد. بلی
لهو
کتاب خطب الكتاب الذي ينسب اليه کتاب خطب امیر المؤمنین. تأملوا ثم لم يذكر طريقه الى الكتاب، یعنی یبدو ان المرحوم سید عبدالعظیم الحسنی و هو تقریبا اکثر یعنی فی زمن الامام العسکری تقریبا 150 سنه قبل مرحوم سید رضی جمع خطب امیر المؤمنین، لکن النجاشی لم یذکر هل یروی خطب ان امام من الائمه او هو جمعها من هنا و هنا و لم یذکر طریقا الیه. صار واضح؟ معنا ذلك ان کتاب عبدالعظیم الحسنی فی خطب امیر المؤمنین کان موجود فی السوق لکن لم یدخل فی الاجازات. صارت النکته واضحه؟ النکته
میده بعدش به همین
کتاب بعدش نمیشه تعریف میده. نه میگه بالا عبدالله حسن هم
دیگه
خب راجع به کتاب نمیگه، به سه نه صار واضح لكم؟ يعني قلت تقرأ حتى لأنه كتاب النجاشي لم يحتاج إلى شرح. فيبدو أنه كان هناك كتاب اسمه خطب أمير المؤمنين من جمع عبد العظيم الحسني، لكن لم يذكر في الكتاب طرقه. يعني بالله كان يقول مثلا في مسألة ابن صدقة يقول النجاشي خطب أمير المؤمنين عن الصادق عليه السلام، مسعده روا خطب امیر المؤمنین عن مولانا الامام صادق صلوات الله سلامه علیه، لکن هنا لم یذکر عمن له کتاب خطب امیر المؤمنین صلوات الله علیه. عادتا هاکلا علی حاله ينبغي تعرف دقة عبارة النجاشي رحمه الله، فلم يذكر طريقا إلى كتاب خطب أمير المؤمنين للسيد عبد العظيم الحسني سلام الله عليه. وطبيعة الحال الكتاب الآن إذا فرضنا صار فيه مناقش، يعني يبدو ينقل نسخة من الكتاب كانت في السوق أو تنقل بين الاشخاص بان هذا الكتاب جمع لعبدالعظيم الحسين لخطب امير المؤمنين. طبعا الان معلوماتنا تكون قليلة عن هذا الكتاب. ثم قال قال النجاشي
قال ابو عبدالله ابن حسين ابن عبدالله حدثنا جعفر بن محمد ابو القاسم
لاحظوا قال ابو عبدالله الحسين ابن عبدالله هو ابن الغضائري الاب، هو استاد النجاشی و كذلك استاد شیخ طوسی رحمه الله. على عجیب هنا قال قال ابو عبدالله لم يقول اخبرنا کلام غریب. دقت نجاشی عجیبه جدا. لعله كان في نفسه شيء من صحه هذه القصه كما نحن الان ناقشنا.
صدق
نه
بین
عینی
که
شفاهی بوده
ولی تو کتاب
نمیده. خب میگه یقول حدثنا مثلا اخبرنا حدثنا
به نقل شفاهی بالامیه.
خب حدثنا اخبرنا یا یقول سمعت الحسین بن ابی سمعت یقول قال ابو عبد الله یعنی عند تأمل فی صحة هذه القصه.
یعنی بی‌اعتنایی مثلا
لكن انصافا دقیق الرجل جدا دقیق یعنی ینسب کتاب لا یذکر طریق الی ثم ینقل عنه قصه به هذا التعبیر قال ابو عبد الله الحسین بن عبید الله. نعم هنا يقول حدثنا يعني قبل به جعفر بن محمد ابو القاسم ابن قولبه صاحب کتاب کامل زیارت ابن الغرائر لان ابن قولبه اصله من قوم دخل بغداد بعد الکلینی بعد وفات الکلینی به حدود 8 سنوات و توفی فی بغداد و یروی عنه شیخ المفید و حسین بن عبید الله و غیره ما من مشایخ بغداد تراث القومیین احدا حلقات الوصل بین بغداد و قوم لن اصله من قوم و تحمل الحدیث فی قوم و نشره فی بغداد هو من جملت من و له فهرس ایران المرحوم. طبعا هنا لیس من فهرسی ظاهرا کلام لعله شفهیون. قال حدثنا حدثنا اشارتنا اعتماد ابن القضاری على كلام ابن قولبه. نعم علی ابن الحسین السعدابادی شرحنا کرام من مشایخ قوم لكن ليس له توثیق واقع و لم ار له روایتا عن غیر البرقی الولد احمد البرقی و شرحنا ان سعدآباد منطقتون فی قوم تقریبا حسب توصیفات التي ذکر فی تاریخ قوم اظن حدود شارع آذر الموجود حالیا لان هذا النهر نهر قوم سعد ابن کذا الاشعری شق نهرن اجراه الى هذا المکان و بنا قریه سماها سعدآباد سمیت سعدآباد سعد الاشعری عمرها آباد یعنی عمرها تعمیر. علی ای حال علی ابن الحسین سعدآبادی ایضا من مشایخ الکلینی لما یقول عدت من اصحابنا عن البرقی یراد به احدهم هو هذا رجل لكن لم يرد فيه توثیق صریح واضح الا انه من مشایخ الکلینی و من هل قبیل لكن ما قطع النظر عن هذه الجهه ليس سغرضنا ان هذا يستفاد منه التوثيق ام لا الشيء الذي نلاحظ ان السعدآبادی ينفرد بالنقل عن البرقی و فی جمله من الموارد ينقل شيء عن البرقی لم ينقله غيره هل هذا كان تلميذ خاص بالبرقی سمع من البرقی اشياء خاصه الان في زماننا موجود هذا الشيء على عين السعدآبادی نعرف من شخصيته انفراده بالنقل عن البرقی ما لا يوجد في غيره هل هذا كان سبب توقف النجاشي في ذلك لا ندري على عين النجاشي توقف في هذا النقل علی ابن الحسین سعدآبادی عن البرقی عن احمد البرقی. نعم فضل
و حدثنا احمد بن محمد بن خالد الوردی قال قان عبدالبندی برد ری حاربن من السلطان
قاعدتا حاربن من نحن شرحنا سبقا شرحنا انه اصولا من اواسط یعنی فی اوائل امر العباسیین، یعنی فی زمان الامویین واضح و فی زمان العباسیین از ثورات و حرکات الاجتماعی سیاسی بعد مستطاعت ان به اصطلاح تقوم به وجه سلطان فی داخل داخل دوله الاسلامیه، یعنی مثلا فی مدینه صارت حرکه و باعث الفشل، فی مکه المکرمه اکثر من حرکه، فی الکوفه من الزیدیه و من نامن شیعه، فی بغداد ایضا. فلذا فی اواخر القرن الاول ثانی اتجهت الحركات المعارض السياسيه الى نقطتين هامتين من العالم الاسلامي، اما الاماكن البعيده و اما الجبال المناطق الجبليه. من جمله الاماكن البعيده هو ري خراسان، من جمله الجبال جبال همدان، جبال هذا اسمه شمال ایران، حتی قم تعتبر منطقه جبلیه، منطقه بعیده و نائیه عنها. جبال اردبیل مثلا، مثل هذا بابک الخرمی، الخرمی کانو فی اردبیل. فالحرکات المعارضه صارت فی اماکن بعیده او فی المناطق الجبلیه، ای نکته کلیه. فمن هد تعبیر ورد ری هاربا من السلطان یناسب مع الحرکه السیاسیه، لیس معنا ذلك انه قام بالسیف علی این یبدو انه کان من منع عرض السلطان بلسانی. و جمله من کبار سنه ایوان عاشو و ماتو مختفین، کانو لسا مختفین عن السلطان. نه انفضلو
و تکنا خربا دار مجموده کنشیان سربا
سربن، سرب به معنا محل اشاره، سربن و سربن، سربن هم یه حال من الشیعه
دیدار رجل من الشیعه
یبدو انه او کانه سکه معنا کوچه به حساب محل، محل للموالی للعبید، یعنی محل خاص منطقه به اصطلاح فقیره، منطقه ضعیفه، او من البنات بلتی فی المستضعفون ها، یعنی قابر نگان به قولش الحفای به اسلام. نعم فضل
وکان
یعبد الله
فی ذلک الصرف و یقوم نهاره و یقوم لیله وکان یخرج مستترا فیزور القبر المقابل المقابل قبره.
کان هنا قبر یزوره ثم هو دفن قریب من هذا القبر المقابل قبره. فکان یقول هذا قبر احد اولاد موسی بن جعفر سلام الله علیه. نعم
و بینهما الطریق
یعنی فقط الجاده، هذا على یمین هذا على یسار الطریق. نعم
و یقول هو قبر رجل من ولد موسی بن جعفر علیه السلام و جسد یهوی الى النار کثر و یقع قبره الى الواحد بعد الواحد من شیعه محمد علیه
سلام الله علیه.
حتی عرفه اکثر فرع رجل من الشیعه فی المنام رسول الله صلی الله علیه و آله قال له
فهو یقول حتی عرفه اکثرهم، یعنی اکثرهم عرفه ان هذا عبد العظیم الحسین. ثم یقول لما مات وجد فی جیبه ورقه فیها. چه غریب یعنی
نه عرفه یک شاخص شد، معلوم شد چه آدمی که این کار خاص رو داره انجام میده.
یا عرفو به انهو مثلا من العلویه مثلا لا یعرف به اسمی،
یه فردی
خاصیه شاخته مثلا به الله عرفه و شیعه حتی عرفه و اکثر هم اکثر شیعه، طبعا شیعه فیره کانو قلیلی، اکثر شیعه فیره عرفه انه هذا رجل لابد ان نفسر ها کذا، به الله انصافا بعید و جدا بعید. بله
فرا رجل من الشیعات المنام رسول الله صلی الله علیه و آله قال له ان رجلا من ولدی یحمل و یحمل من سکت الموالی و یدفن عند شجره تفاح فی باغ
عبدالجبار
ابن عبدالبهاب و اشار الى المکان الذی دفن فیه فذهب الرجل یشتری الشجره و مکانها من صاحبها فقال لهم لا يشيء تطلب الشجرة ومكانها فأخبر بالرؤيا فذكر صاحب الشجرة أنه كان رأى مثل هذه الرؤيا لأنه قد جعل موضع الشجرة
قد جعل موضع الشجرة
جعل موضع الشجرة مع جميع الباب رقفا على الشريف.
مراد بالشريف السيد يعني سيد عبد العظيم الحسن. نعم و مع على الشريف بشيعه جعله للشريف يعني لسيد عبد العظيم بشيعه يدفنون فيه.
فمرض عبد العظيم ما رحمه الله فلما
جرد ليغسل فلما نزعوا ثيابه وحتى غسلوا وجد رقعه في جيبه انا عبد العظيم. يعني القضيه لا تخلو عن غرابه لان ناقل هذه القضيه هو احمد البري. الان عندنا روايات يعني اكثر روايات عن عبد العظيم الحسني من طريق احمد البري. فمعنى ذلك انه اما احمد البري كان يعرف ان هذا عبد العظيم ولكن لا يذكر ذلك حتى الناس فيما بعد علموا. انا اتصور لعل الشيخ الكوليني كان عند نوع من التأمل نجاشي قال ابن الغبائري احتمل على عين الحديث يحتاج الى توجيه. انا قبل ما انسى الان تذكر هذا الكلام الذي قاله الشيخ الطوسي رحمه الله في العده في تعريفه بمناسبة الشلمغاني اقول فيها ما قال العسكري في كتب بني فضال ينبغي أن يعرف. أولا هذه العبارة في بني فضال مشهورة جدا خذوا ما ربوا وذروا ما رأوا هذه العبارة مشهورة. لكن هذه العبارة مع شهرتها لم تنقل إلا في هذه القضية يعني ليس كلام الإمام العسكري في بني فضال ذكر لنا من مصدر آخر ليس لنا مصدر لكلام الإمام العسكري إلا هذه الطريقة قضية بنفسها قضية الحسين روح. يعني هذا الكلام أن الإمام العسكري قال خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا لم ينقل مثلا لم ينقله النجاشي ولا الشيخ في مكان آخر ولا غير الشيخ منحصرا عند الشيخ في هذا الموضع في باب الشلمغاني ينقله عن الشيخ عن خادم الشيخ الحسين نروح أن الحسين نروح سئل عن كتب الشلمغاني فقال أقول فيها ما قال العسكري. الآن ليس لنا مصدر لهذا الكلام إلا هذا الكتاب والغريب في هذا المصدر هو يقول سئل العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال فقالوا ما نعمل بها وكتب بيوتنا منها ملا وذكرنا وقال الشيخ قياسون باطل الشيخ الأنصار رحمه الله قلنا هذا عجيب جدا الإمام يقول خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا واشتهر بين أصحابنا ما رأوا يعني رأي الفتحية المذهب اتركوا مذهبهم وخذوا رواياتهم. لكن نحن ذكرنا أن ابن فضال الأب صار فتحيا هو عند وفاة الإمام الصادق يعني آمن به إمامة عبدالله الأفطح وبعد الإمام الصادق و ابن فضال الأب توفي في سنة 222 و 24 يعني في زمن الإمام الكاظم في زمن الإمام رضا و فتحی مو في زمن الإمام العسكري. كيف إلى زمان الإمام العسكري بيوت الشيعة من كتبه ملا و هل الشيعة كان يعتمدون عليه كفتحی يعتمدون على مذهبی قطعا لا و يعتمدون على روايته اصلا ما معنى و في الواقع شون المطلب الذي حصل في زمان الإمام العسكري حتى قال الإمام. طبعا مصدر هذا الكلام هو كلام الشيخ في ترجمة الشلمغاني مناسبة الشلمغاني. نعم هذا الكلام الآن جدا مشهور جدا أن الإمام العسكري قال في كتب بني فضال خذوا ما رأوا وذروا جدا مشهور لكن واقعا من أبرز مصادیق خبر الواحد فقط في كتاب العد للشيخ الطوسي موجود و بمناسبة الشلمغاني. ما عندنا كلام عن شخص آخر او عن الشيخ الطوسي في مكان آخر لا حول الشلمغاني ولا حول بني فضال صار واضح لكم. ولذا ما قاله الشيخ الأنصار رحمه الله انه بعيد من مثل الحسين روح يقول هذا الكلام من نفسه لعله سمعه من الإمام المهدي سلام الله عليه او کتب علیه فی توقی و الله و لا استطیع ان یتکلم با هذا الکلام. و انا اضیف شیء آخر، نحن امس قلنا ان راوی هذا الحدیث هو خادم الشیخ الحسین رو و احکام شریع لاتو، لیکن لیس من البعن کان غرضی انا اقول تتمن لکلام النجاشی رحمه الله، لکلام الشیخ، لکلام العفن شیخ الانصاری، لعل یقول خادم الشیخ های صور ظاهری فی القضیه، لعل هذا کان احد العلماء الكبار لیکن یظهر نفسه و خادم لشیخ حسین رو. لا عرفت النکته، فی الواقع لم یکن خادمه، فی الواقع لم یکن خادمه، حتی نقول احکام شریع لا تؤخذ من خدام العلماء مثلا لم یکن خادمه، لیس من البعید واقعا ان الرجل کان من العلماء من الاجلا، لیکن یظهر للناس مثلا به عنوان خادم به اصطلاح نجیب چای مثلا بابا چای لکه زمان ما موجود، چای ما موجود، لیکن یقوم به خدمت الشیخ الحسین رو مثلا ینظف غرفته و ینظف بیته، یعطی بالاوراق، یعطی بالمحضره ما شابه داله، یجعل نفسه و خادمه دل حسین نرو. سو
وقت خادمه امام مثل یاسر خادمه
امام غیر از حسین رو
خادمه میتونه نقل روایت
کنه،
چه اشکالی داره؟
نه اولا مجهول لا نعرفو، بعد که از شخص المجهول الذي شأنه تنویف البيت لا نستطيع ان ناخذ عن نرجع الى كتب شلمغانی و الى كتب ابن فضال. میدونم این مطلب نباید خادم باشه، این مطلب باید بین طایفه جا بیفته، مطلب کمی نیست که
از علما باشه مشکل حل نمی‌کنه
آقا. لا غرضی انه لان الشیء المهم نحن نجد ان هذه القضیه قبلت بین الاصحاب به شکل غریب جدا فی بنی فضال.
خب اون طبق قاعده
است، هر آدم منحرف الحقیقه یعنی طبقه باشه قولش قطعیه، این همتون طبقه قاعده و قلعه نیجا عزیز من، آخر این ابن فضال چه مراد پدر باشه یا پسر باشه، زمان امام عسکری پسر هم بوده، اینا از اول فتحی بوده، این که میگه بیوتنا منها ملا، زمان امام عسکری چه بیوتنا منها ملا؟ بله مثلا موسی بن جعفر یا حضرت رضا چرا
نپرسیدن
اصلا بیوتنا منها ملا لابدن یا تصور قبلا، مثلا شلمغانی ابتدا کان علی الحق ثم انحرف، بالنسبه للشلمغانی صحیح صار واضح، بالنسبه للشلمغانی صحیح، بیوتنا منها ملا صحیح، لانه کان علی طریق صحیح ثم انحرف عن ذلك الطريق، هذا کلام صحیح. اما بالنسبه الى بنی فضال و امام العسکری که كيف يتصور هذا الشيء على عين الى بيوتهم من هاملاء يعملون بالروايات لانه بمذهب الفتحيه، فلماذا صار هذا الشيء؟ فانا اتصور بالعلم عند الله سبحانه وتعالى، طبعا كما قلت لكم تصور عندي، اتصور قويا ان خادم الشيخ الحسين رو لعله كان احد العلماء لكن يظهر نفسه بصوره الخادم احد الاجلاء، و حتما الحديث والكلام له نقطه مهمه اجتماعيه تاريخيه، والا ابتداءا الكلام غريب، مضافا الى ان الشيخ الطوسي انفرد بهذا النقل في كتاب العد في كتاب الغيبه، قلت عد اشتباه، ابتداء قلت عد اشتباه، في كتاب الغيبه ولم ينقله في مصدر آخر ولم ينقله النجاشي بل النجاشي لم يشر الى هذا الكلام ان الامام العسكري قال خذوا بكتب بني فضلان، اصلا لم ينقل ولم يشر الى هذا الكلام، كما انه نجد الامر صحيح الان رواية بني فضلان الى ما شاء الله موجود عندنا، يعني تأملتون نبته تارتا مثل سید خوی نناقش فستند و ان خادم شیخ مجهول و طریق شیخ الافلا و اخراد لیست غرض فقط المناقش فل اصنا نجد هذا الکلام له شواهد خارجیه، اولا کلام عظیم جدا ارجاع الى کتب بنی فالله، ثم وجدنا ان الاصحاب عملا الان فی کتاب الکافی الى ماشارات بنی فالله موجود، یعنی نجد که انما الکلام لهو اصل و اصیل لهو جذور صحیحه، الکلام هو کلام عادی. من کتاب عمار ساباتی هم کار رایج، لیکن کتاب عمار لم یکن رایجه. یعنی الان روایت عمار الموجود عندنا اکثر ها من منتقدات شیخ طوسی، از صدوق و الکلینی قلیل ذکروا من هذه الروایه من هذا الکتاب، لیکن کتب بنی فضال لا ليس كذلك. طبعا ابن فضال الابن الشیخ طوسی اکثر نقل عنه، و ابن فضال الابن انصافا شخصی عظیم علمیه، و ابن فضال ابله ایضا مقامات. تعملتم نکته مطلب هذا المطلب بین قوسین متعلق بال، فانا اتصور قویا هذه العباره تحتاج الى شرح تاریخی بمجرد ان نقول الاسناد ضعيف لا يكفي، كما ان الشيخ الانصاري تنبه الى هذه النقطه. حتما هذا المطلب ليس من عنده، من عند حسين رو شأنه اجل من ان يقول اقول كما قال العسكري في كتب بني فضال. فلذا هذه الرواية تحتاج الى شرح بمجرد ان الراوي خادم الحسين روح خادم الشيخ، هذا لا يكون مضرا بالرواية. على اين نحن سابقا هم اشرنا الى ان الحسين روح بما انه من اسر علمی معروف في بغداد شیعیه آل نوبخت، کان له ايضا منزل اجتماعی کبیره و کان یحضر و دار الخلیفه، فالخلیف اذا عرف ان هذا الرجل هو الواسطه بين الشيعه بين الامام المهدي الامام بصغائر عنه قطعا يعذبه بانواع العذاب حتى يدله على مكان الامام المهدي. ولذا ليس من البعيد ان الحسين سعيد رحمه ان الحسين روح رحمه الله كان يعيش ظروف التقيه بشده، يعني بدقه. جاء في بعض العبارات سمع خادما، خادم هنا يراد به الأمه، يعني امرأ خادم له يقال له خادم بالترتيب. تسب معاوية فأخرجها من بيته يقال هكذا. ليس من البعيد أنه يستعمل ظروف التقية بشدة. فهذه النكتة صدرت من، لكن لم يبين بدقة أنه سمعه من الإمام سلام الله عليه، كما انه لم يبين بدقة ان هذا الخادم ليس خادما، هو من الاجلاء رجل عظيم الشأن وانه خادم، ظاهره خادم لكن في الواقع لا ليس الان. ويشهد لذلك وجود روايات ابن فضال في كتب الاصحاب، ويشهد لذلك وجود فتاوى ابن كتاب فقه الرضا عند قدماء الاصحاب، و يشهد لذلك تلقي الاصحاب لها العباره، عباره هوايش كثير، يعني اشتهر واسع جدا. خذوا ما رواه، بعيد ان ينتهي امر هذه العباره الى كلام ينفرد الشيخ الطوسي بنقله من خادم الحسين، جدا بعيد جدا. ظاهر او من الامام، یعنی ظاهر او من او بشن، شاید اونجایی که حق تفریق داشتن. و علا ای حالن ینبغی ان یعرف ان المرحوم عثمان بن سعید و هو النائب الاول کان کبیر السن و له شخصی کبیر بین الاصحاب به اعتبار کان نائبا و وکیلا للامام الهادی ثم الامام العسکری ثم الامام المهدی، و نائبه الثانی و هو محمد بن عثمان عمرن کثیرن تقریبا اقل من 40 سنه بشه، و اضافتن الى ذلك کان کبیرن منزله. جمله من الطعون و لعن التي خرجت على من الامام في زمان حسين محمد بن عثمان له دور كبير جدا، لكن لا يظهر من النصوص انه له شأن مثلا عند الخليفه. نعم الحسين بن روح هكذا، الحسين بن روح شخصيه علميه و اسره علميه معروف بالعلم و اسره لها مكانتها في بغداد، اصلا هذا كتاب خاص خاندان نوبختي بالفارسیه، کتب هذا الكتاب في هذه الاصول لا بس بالنسبه لزمانی انصافا اتعب نفسه على این که به ماکان. و اخیرا هم هذا الكتاب کتاب فرق شیعه لنوبختی تو به اتعب محقق لا بس بها اتعبو علیها علی که به ماکان فل اطلاع علی، یعنی انا لا استبعد اولا صحت ما قاله الشیخ الانصاری من ان الکلام لیس له و انما هو للامام المهدی، بل لا استبعد ان خادم الشیخ کان به صورت ظاهر خادمه و الا فی الواقع من العلماء تلقی الاصحاب لهذا المطلب، عمل الاصحاب به روایت ابن فضال، اجلاء الاصحاب کلکلینی رحمه الله، هذا ان دل على شيء دل على ان هذه العباره تلقيت بالقبول، مثلا الكليني لا يكثر نقل عن عمار الصاباتي، الشيخ يكثر نقل عنه، لكن الكليني ينقل كثيرا اكثر شيء عن ابن فضال الاب. ولذا قلنا مرارا وتكرارا ان كلمه ابن فضال عند الاطلاق في كتاب الكليني يراد به الاب، و ابن فضال فی کتاب تهذیب للشیخ یبدأ به السند قول ابن فضال یراد به الابن، و قلنا ان کتب ابن فضال الاب وصلت الى الکنی به اصح طریق و هو طریق احمد الاشعری، طبعا احتمالا من غیری هم وصلت، لكن اهم طریق دو کتب ابن فضال الاب هو احمد الاشعری رحمه الله، سمعها من ابن فضال فنقلها الى قوم.
آه یعنی
بعدو
کلام
نعمت
کردن بهش اعتقاد
داشتن؟ بله بعیده، یعنی والغریب ان النجاشی لم یدخل لا فی النوم لا فی الشلمغالی نقل ولا فی بنی فضال، بل ولا اشار الى هذه العباره، لکن العباره اشتهر جدا صارت مشهور الان جدا على الالسان. نعم ناقش الاستاذ رحمه الله به اعتبار سند كما ذكرنا علاین. بعدین اقراو اسم مادام قرأتم عبارت النجاشی فی عبدالعظیم الحسنی بعد داله نه لهو تتمتون اقراو لاحظو هنا یقول اخبرنا، عرفتم نکته هنا قال ابو عبدالله ابن القبائری لما نقل القصه، لكن هنا یقول اخبرنا، دقت النجاشی اخبرنا
احمد بن علی بن نوح
المعروف به سیرافی ابن نوح استاد النجاشی رحمه الله، احمد بن علی بن نوح قد یقال بالعکس علی بن احمد بن نوح، احمد بن علی بن نوح، و ذکرنا مرارا و تکرارا من منفردات النجاشی، یعنی از شیخ طوسی لم يسمع من ابن نوح، كل مورد في ابن نوح من منفردات النجاشي هو ينفرد بنا، وذكرنا مرارا ان ابن نوح رحمه الله من كبار مشايخ الحديث، طبعا الشيخ الطوسي ادركه، الشيخ الطوسي ادركه، الشيخ الطوسي لا يروي عن جمله من مشايخ النجاشي لانه لم يدركهم في بغداد، لكن ادرك ابن نوح، لكن ابن نوح انذا كان في البصره، الشيخ الطوسي ورد بغداد 408 و ابن نوح توفی 409 سنه من بعد ورود شیخ الى بغداد، فادركه يقول و كان بالبصره و روي حكي عنه مذاهب فاس مقالات فاسده في الرؤيه، لعله ابن نوح رحمه الله كان يعتقد بأن الإنسان يوم القيامة يرى الله رؤية قائتا يراد بي في علم الكلام مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة صواله، يقول فلم يتفق لقائي إياه، الشيخ الطوسي لم يسمع من ابن نوح فقط مو أنه لم يذهب إليه، لم يطلب إليه منه ولو بالرسالة، يكتب إليه الرسالة يطلب منه الإجازة، على عین ما جاء فی کتاب النجاشی با عنوان ابن نوح هو ینفرد به نقل، الشیخ طوسی اصلا فی الفهرست لا ینقل عن ابن نوح من مشایخه الخاص بگی ابن نوح رحمه الله، لاحظوا هنا دقت النجاشی اخبرنا ابن نوح، طبعا النجاشی بغدادیون و ابن نوح بغدادیون، سافر الى البصره و سکن البصره توفیه به، نعم الحسن ابن حمزة المرعشی سید الجلیل من اجلاء العلماء، هذا من ایران، اصله من ایران و نقل جمله من تراث الایرانیین القمیین مثلا من تراث قم الى بغداد و من طریقه انتشر. النجاشی لم یدرکو لکن یروی عنه به واسطه مشایخه. فهنا ابن نوح نقل عن الحسن بن حمزة المرعشی او یقال المرعشی اختلاف فی ضبط الکلمه. ف سید جلیل هذا الحسن بن حمزة سید جلیل جدا. فتبین ان هذه الاجازه اصلها من بغداد، ابن نوح بغدادیون، نجاشی بغدادیون، ابن نوح بغدادیون، عن الحسن بن حمزة ایرانی قوم ایرانیون، لکنه زار بغداد فهو حامل المیراث من قوم الى بغداد. صار واضح لكم؟ عن الحسن بن حمزة قال
حدثنا علي بن فضل،
حدثنا علي بن فضل، علي بن فضل الان لا نعرفه و جدا معرفته صعبه. و هذا امر طبیعی فی تصورنا لان عبدالعظیم الحسنی کان یعیش و سره فمن یروی عنه هم عادتا یکون و سره. صار واضح؟ لیس هذا امر غیر طبیعی لانه برده هاربن من السلطان. ولذا ذکرنا مرارن و تکرارن یحتمل حتی اسمو مثلا لیس علی بن فضل، علی بن فضل اسم رمزی و به اصطلاح اليوم اسم حركي، اسم حركي له، لم يكن اسمه صحيح علي بن فضل، يحتمل عليه هو علي بن فضل يروي عن عبيد الله بن موسى الروياني ابو تراب، هذا لا نعرفه. بل ليس كل ذلك ليس بعيدا باعتبار انه عبد العظيم الحسني كان يعيش سرا، يعني في الخط الذي نسمي بعض الوقت خط الغلو السياسي. نعم رویان عدة مناطق عادتا رویان يراد به بين قزوین و شمال ایران، هو الامام الرویانی به اصطلاح من الشوافع، به اصطلاح من ائمة الشوافع فقها و حدیث و اصولا و له کتب فلفل و جدا له عظم عندهم الامام، هو من هالمنطقه رویان. ها همین منطقه رودبار علم، بالای رودبار علم، فهو رویان من هل منطقه و معروف عندهم به شهید رویانی الامام شهید. و ذکرنا مرارم و تکرارم ان کتاب الجعفریات من اهم رواتی هو هذا الرویانی السنی الشافعی، روا هذا الكتاب لسید الراوندي سيد فضل الله ابو الرضا الراوندي رحمه الله، هو هذا الروياني باسلام الامام يقال له الشهيد الروياني، ايضا الامام الشهيد الروياني. هذا الرجل كان ممن بحساب حكم بان الاسماعيليين ملاحده ملحدون ليسوا مسلمين، مو فسقه، ان الاسماعيليه خارج عن الاسلام. طبعا ذاك الوقت الاسماعيلية كان لهم دور كبير ووجودهم في مصر، فحكم بأنهم ملحدون ومن زمانه سمي الاسماعيلية بالملاحدة. قلت حتى الآن في جنوب خراسان توجد قرى فيها اسماعيلية، إلا الآن حتى القرى المجاورة يسمون ملاحدة. ملاحدة مراد بها الاسماعيلية، وأول من سماهم هو هذا الرجل الروياني، ثم هم قتلوه ترور شده، فلذا سمی به شهید روح استشهد به اصطلاحم علاید الاسماعیلی علاید الملاحده، سماهم ملاحده و قتل علا ایدی هم علا اتفاقه الرویانی علا اید رجلین فطریق لا نعرفه هم علی ابن فضل و رویانی. رویان عادتا یکون من المناطق الجبلیه، الان ذکرنش قاعد الکلیه، اما اماکن بعیده و اما مناطق جبلیه. نه فضل حدثنا عبدالعزیز
ابن عبدالله
جمیر عرفت النقطه الفنیه عنده تعملتون؟
نه
قال اولا لهو کتاب الخطب لم یذکر طریقه الى کتابه ذکر هذا طریق الى رواياته. عجیب نجاشی دقیق
نمیگه کتابو
نمیگه نه. یعنی یبدو ان المرحوم السید عبدالعظیم الحسنی مع جلالت شأنه و علو مقامه جاء الاره و مضافا الى تعبده روا عدت کتب من الاصحاب. های نکته مهم روایات قلنا کتب ما الفه هو روایات ما یرویه من کتب غیری اخبرنا به جمیع کتبیه و روایاته از مراد بیه ها به معنا دقت نجاشی صاحب خود فذکر ابتداعا کتاب خطب امیرون لم یذکر طریقه له ثم ذکر قضیه فی شرح حالی فی ترجمتی مع تردید قال ابن القضائی ثم ذکر طریقا عاما الى روایاته و ان هذا الرجل اضافه الى انه الف کتاب خطب امیر المؤمنین و علو مقامه و عبادته کان فی ری یروی جمله من کتب الاصحاب لکن المشکل و هذا الطریق وصل الى النجاشی الى ابن نوح الخبیر به شؤون در روایات. مشکل فی هذا الطریق وجود رجلین علی ابن فضل و رویانه. خیلی ضعیفه اینجا مراد به روایاتی
اگر کتب اصحاب باشه پس چرا تو تعیید کتب اصحاب که بردی نداره
فتبین انه المرحوم السید عبدالعظیم الحسنی یربی جمله من تراث اصحابنا لکن طریقه شاذ غریب و نادر لانه کان یعیش و سره فمن یتشرف به خدمتی عادتا یکون سره فهذه النسخ لم تشتهر بین اصحابنا. عرفت النکته فنیه؟ یعنی تبین ان المرحوم النجاشی تکلم کلام غریب جدا صلی الله علیه و آله قلت کران رای کتاب النجاشی احتاج را شرح الیوم بینت لکم جمله من لطائف هذا الكتاب فهناك تراث لاصحابنا من طریق عبدالعظیم الحسنی صواب فعبدالعظیم الحسنی له کتاب تألیفه خطب امیر المؤمنین لكن النجاشی فقط یذکر اسم کتاب لا یذکر طریق یبدو ما اجاز احد ما دخل فی الاجاز و لعله مثلا کتاب مسموع موضوع اله مثلا لا اساس له فدوا جمع جمله من الخطب قال هذا کتاب خطب من تألیفه عبدالعظیم لان الرجل یعیش سرا كل شيء يمكن ينسب اله لكن یروی النجاشی من استاده و یعتمد علی کلام استادهی تعملون یعنی النجاشی یؤمن به ان عبدالعظیم الحسنی راوی لتراث جملت من الاصحاب لکن به طبیعت الحال به ما ان الرجل یعیشو کان هاربا من السلطان یعیشو مختفیا و ان راوی راوی عنه ابو عبیدالله بن موسی رویانی لم یعرف و راوی عنه علی بن فضل ایضا لم یعرف به حسب ظاهر عندنا عبدالله بن موسی اسمه ها کرده نو فی بقیه الموارد موجود اسمه لکن هذا رجل لا نعرفه علی بن فضل لا نعرفه عنه چه واقع عندنا بعض الاشخاص علی بن فضل او فضل لکن انطباق و علی هذا المورد جدا صعب فحینه اذن تبین به اذن صار واضح تاریخ صار واضح لکن ان عبدالعظیم الحسنی مع جلالتی و عبادتی و ورعی و تقوی روا جمله من تراث اصحابنا الانم فی الکتب الاربعه نجد ها کذا عبدالعظیم قال قلت لابی جعفر الجواد یعنی هذا حدیث شفری عبدالعظیم ان ابن ابی عمیر هذا تراث ابن ابی عمیر لکن حال تراث تبین لکن تراثون ضعیفون ضعیف به معنا لا نعرف طریق نسختون شاذتون لم تعرف هذه النسخه بین الاصحاب بل نستطیع ان نقول مضافا الى شذوذ غریبون نسختون غریبتون لأننا شرحنا سابقا عندهم اصطلاح نادر، مفرد، شاذ، غریب، عدت اصطلاحات. هذا الطريق يكون نادرا من جهة و غریبا من جهة اخرى، یعنی کتاب ابن ابی عمر التي رواها عبدالعظیم لرویانی لم تكن من النسخ المشهوره سرن و فی الاختفاء نقله. هنا تأمل النقطه، هنا یروی هذه الروايه ابراهیم ابن علی. ابراهیم ابن علی ظاهرا کوفی جاء الى سمرقند ايضا الى الاماكن البعيده. یروی عن عبدالعظیم الحسن عن الحسن ابن محبوب صراحه. فالنجاشی یعترف بان عبدالعظیم روا روایات اصحابنا، کتب اصحابنا عبدالعظیم خونا من کتاب حسن محبوب. لكن هذه النسخة في غاية الغرابة والشذوذ. اصولا ما عندنا الان الا حديثا في الكتب الاربعة و في غيرهم قليل، لكن بطريق صحيح هو هذا طريق صحيح الى كتاب الى عبدالعظيم الحسن، لان ابراهيم علي نعرفه من مشايخ العياشي. عندنا احمد بن مهران من مشايخ الكليني عن عبد العظيم عن الحسن بن محبوب، و احمد بن مهران اما مجهول و اما ضعيف و اما احتمالا كما الان ذكرنا من منکان یعیش و مستترن حتی یستفیع ان یروی عن عبدالعظیم الحسنی. صار واضح لكم؟ لكن هنا الطريق صحيح. هون الان نگاه کن کتاب های غیر اربعه، در کتاب اربعه یه مورد داریم.
چرا الان خیلی میشه ابن مهران که صحیح
نبود؟
چرا
اینجا ابراهیم نعلیه؟ ابراهیم نعلی شیخ طوسی گفته رابن مصنفون زاهدون عالمون. لكن المشكلة أن هذا الرجل كان في سمرقند بعيد عن الأوساط العلمية، يعني لا يذكر هذه النسخة عن حسن محبوب. لا يوجد هناك من يناقش أن هذه نسخة شاذ و مو كتاب مشهور حسن محبوب. مثلا النسخة المعروفة عن ذاك في قوم نسخة أحمد الأشعري عن حسن محبوب، نسخة سهل بن زياد عن حسن، نسخة رينال و هلا مجرى. اما نسخه عبدالعظیم الحسنی عن الحسن محبوب نسخه شاذ. المطلب صار واضح؟ صرتم في اجواء الروايه. اولا هل عبدالعظیم الحسنی مضافا الى سماعه جمله من الكلمات من الامام الجواد والامام الهادي، هل عبدالعظیم الحسنی له روايات يعني روا تراث الاصحاب؟ نعم، النجاشي اعترف بذلك. هذا الطريق صحيح الآن عندنا لا نحكم لجهالتنا بذلك، وهذا الجهل طبيعي صار واضح، لأن الرجل كان هاربا من السلطان ويعيش مختفيا، فمن الطبيعي من يروي عنه يكون أيضا رجلا مجهولا. هذا أمر طبيعي، يعني ليس فيه شيء عجيب وغريب. هل نعتمد على هذا التراث؟ صعب، لأن تراث شاذ غريب. والأغرب من ذلك أن الحسن المحبوب رواه عن معاوية بن عمار. الآن في الكتب الأربعة رواية لحسن المحبوب عن معاوية بن عمار في الحج لا توجد، في غير الحج موجود، روايات معدودة سبع ثمانية عن حسن المحبوب عن معاوية بن عمار، أما في كتاب الحج الكافي لا توجد لا رواية واحدة. الحسن المحبوب عن معاوية بن عمار في الحج لا توجد رواية، ولذا امور غريبة. يعني ان حسن المحبوب اصلا ما عندنا ولا رواية واحدة حسن المحبوب يروي عن معاوية بن عمار في الحج، ها
يمكن
هو الحجش رواية دي نكرده، واذا فرضنا رواه لم يصل الينا. صوابه الان هذا الطريق فيه شذوذ بل غرابتون. رواية الحسن المحبوب عن معاوية بن عمار في الحج، رواية عبد العظيم الحسني عن الحسن المحبوب قليل عندنا، لعله مورد آخر موجود في الكتب الأربعة. روایت ابراهیم علی هو به نفسی فی مکان بعید فی آخر خراسان، یعنی قلنا کرارن و مرارن و تکرارن ما عندنا الان روایات من اصحابنا من ورای سمرقند و کش، یعنی آخر منطقه لنا الان تراث لاصحاب، لعل اصحابنا شیعه کانو من بعد هذه المنطقه، لعل اون شیعه موجود، لكن تراث علمی ما موجود الا لکش و سمرقند و هذا من آخره به حساب قول فارسی من تعدی من آخر تراث، من آخر تراث نام سمرقند من وراء النهر، ما وراء النهر صار واضح لكم. بعد هذا الشر تبین ان هذه نسختون شاذتون و هذا امر غریب جدا لذی چه روایه نقلنا ان شیخ طوسی انفرد به نقل هنا شیء آخر موجود، قلتو فمن کفر فان الله غنی عن العالمین، قال و من ترک فقط کفر، کل هذا شر تبین ان نسخ شاذتو فی الواقع کان فی کتاب معاویه ابن عمار قال یعنی من ترک کان حل مقدار من ترک ففی هذه النسخه الخراسانی ماوراء النهری خارزمی من ترک فقط کفر. ما هذا المطلب صار واضح لكم؟
وقتی نسخه شاذ میشه در همه ارکانش
ولذا قیل به ان تارک الحج کافران، نحن الان امامنا نسختان، طبعا ینبغی ان یعرف هنا شیء، الان قلت الحدیث شاذ و شرحنا ذلک، فی نفس هذا المجلد فی صفحه 344 من نفس هذه النسخه من نفس هذا الكتاب صفحه 344 الحديث عن كتاب البحار فی کتاب البحار رقم الحديث 23 البحار نقلن عن توحید لشیخ صدوق فی الکتاب المطبوع بن التوحید لا توجد هذه الروایه فی نسخه شاذه من کتاب التوحید ابن المتوکل محمد ابن موسی ابن المتوکل عن الحمیری و سعد من مشایخنا الکبار جمیعاً عن ابن عیسی احمد الاشعری عن ابن محبوب عن معاویه ابن عمار فی قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال هذا لمن کان عنده مال و له صحه ذیل الحدیث هم لا یوجد هذه النسخه صار واضح لكم من کتاب حسن محبوب و من النسخ المعروف عند القدمی نسخه احمد الاشعری لكن ذکرنا ان حسن محبوب لا یروی عن معاویه ابن عمار فی الحج هذا موجود لكن المشکل فی هذا ان هذا اصلا فی التوحید المطبوع لا یوجد الحدیث نه صدر حدیثه ولی الله علی الناس حج البیت هذا صدر حدیث صدر حدیث هكذا قال قال الله ولی الله علی الناس حج البیت هذا من کتاب تحریم هذه لمن کان عنده مال و صحتون هنا موجود و له صحتون اما ذیل الحدیث و من ترکه بعد ما موجود و من کفر ما موجود صار واضح لکن؟ یعنی شوفو من صفحات مختلف جمعه من هناک و هناک فتبین اولا انهو نسختون من کتاب معاویه ابن عمار به طریق حسن ابن محبوب انصافا فی روایاتن المعروف لا توجد معاویه ابن عمار فی الحج قطعتون من موجود فی کتاب توحید به نسخت من کتاب توحید اضافه را معنا المرحوم الشیخ مجلسی لم یشبه فی ذلک فی توحید المطبوع اما موجود و هادا ذیل اما موجود. فتبین ان الواصل الینا به اذن الله تعالی، ما از هادا شرح العجیب الغریب اليوم جمعنا لکم من صفحات مختلفه، تبین انهو فی نسخه من کتاب معاویه ابن عمار، کتاب الحج معاویه ابن عمار، کان هادا ذیل و من کفر قال یعنی و من ترک. حال این نسخه موجوده عند حسین و سعید فمن ولم یذکره شیخ الکلینی ولی شیخ صدوق و کتاب الحج عنده هما. عجیب، یعنی الانسان لما به سای تعمل فی الاسانید و تاریخ یصل الی نتائج عجیب جدا. هل معنا ذلک ان هذا الذیل فی نسخه شیخ الکلینی و نسخه شیخ صدوق ما کانت موجوده؟ الان صعبون الالتزام بذاله. و سبق ان شرحنا فی باب الاستصحاب فی ذیل هذا المطلب ان الشیخ طوسی روا من کتاب سلسی قلت ان الشیخ النجاشی و ظاهرا شیخ طوسی، شیخ النجاشی الان فی بابی و یقول و صنف الکتب و صنف ولذا سبق ان شرحنا ان المستفاد ان کتب حسین سعید مصنفات و قلنا المصنف یعنی من جمع روایات الحج فی کتاب خاص، روایات صلات فی کتاب، لکن اعم من ان تکون الروای حجتا یعمل بها ام لا.
وقتی که کتب اون معمولون علیه با یعنی یعمل بها بوده دیگه، اگرچه
صنفه بوده
ولی یعمل بها،
یعنی اساسا قابل للعمل لکن به کل حدیث لا، یعنی لیس لا لا در به کتب عمل کرد نه به کل روایات. علایه نحن ذکرنا و استفدنا من تعبیر القوم به ان صنف الکتب المراد بذلك یعنی ان کتب الحسین سعید تعد من المصنفات فإذا كانت من المصنفات ليس من البعيد أن في هذه الكتب كانت روايات موجودة في الفعل بالفعل في المسألة لكن لم يعمل بها. على أي نحن إجمالا الآن نعلم أن كتاب الحج لمعاوية بن عمار كان مشتملا على هذه الفقرة. نعم هذه الفقرة نقلت من نسخة خارزمية من ما وراء النهر و من طریق غریب مضافا الى شذوذی عبدالعظیم الحسنی انا الحسن ابن محبوب ان معاویه ابن عمار ولیکن فی هذه النسخه و من ترکه فقط کفر تعبیر هکذا ولی انصاف بعد هذا کله الظاهر صحت و نسخه الحسین سعید قال یعنی من ترک هذا المقدار ثابتون و اما من ترک فقط کفر فلم یثبت و نرجع الى شواهد خارجی لثبوت هذا المتن غدا ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین که جان بنده هم در آمد دیگه.